وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل ليتها لو ترجعوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الحقيقة الحديث هذه الليلة أنا سأحاول أن أكون تلقائيا لأني مشتت جدا، والحزن على الدكتور محمد يوسف سلامة الحقيقة لم يمكنني من لا من اليقظة ولا من المنام، فأنا في حالة اندهاش وتأثر بهذا الحادث يعني أو الجلل، الخسارة الفادحة التي منينا بها برحيله عن الدنيا وهو في شرخ الشباب. عندي درج في المكتبة عليه يافطة كده نكتبها اسمه مجالس محمد يسري، ودي كراسة كنت وضعوها دائما في هذا الدرج مع أوراق أخرى، أي أوراق تتعلق به. فمحمد يسري كان يحصل بيني وبينه بالذات قبل الثورة، لأن بعد الثورة صار مشغولا جدا رحمه الله، فكنا دايما نتقابل بصفة أسبوعية، أحيانا نقرأ بعض الكتب ونتناقش في قضايا علمية ونتناصح ونحو ذلك، فكان يعني الفوائد في كلامه كثيرة جدا، يعني بعض الناس تدعي أنني شيخه وفي الحقيقة لا، أنا الذي كنت أستفيد منه بدليل أنني كنت أجلس معه بالورقة والقلم وأدون كثيرا من الفوائد ثم أجمعها بعد ذلك في هذه الكراسة. ففي أفكار في الحقيقة هي مش مرتبة، يعني هي مبعثرة سنمر عليها بسرعة كده من خلال يعني إيه مجالس محمد يسري رحمه الله تعالى. كما ذكرت هو له شغف شديد وتعمق في دراسة التراث والمخطوطات، العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة، تاريخ أصول الفقه، الأدب كما ذكرنا، له اهتمام شديد جدا، يقدس اللغة العربية، وله بصمة في أسلوبه الأدبي أشبه ما تكون بالشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، عنده اعتزاز شديد جدا بالهوية الإسلامية والعربية ورموزها. الشعر طبعا كان شاعرا مفلقا رحمه الله تعالى. دي هقول بعض الفوائد كنا بنتكلم فيها وأنا كنت بدونها، يعني غالبا بعد ما ينصرف حتى لا ينقطع الحوار. مثلا من ضمن الكلام قال الدكتور رشدي راشد عميد معهد تاريخ العلوم بباريس إن القضايا العلمية التي كان يتناولها علماء أوروبا في القرن 17 الميلادي هي نفسها القضايا التي كان علماء المسلمين يتناولونها في القرن 12 الميلادي، يعني قبلهم بخمس قرون. فبيقول متى بدأت الفجوة بيننا وبينهم، كان رأي محمد يسري أن الفجوة بدأت تتسع بيننا وبين الغربيين منذ القرن 16، أي بالضبط في عصر العثمانيين. من هذه الفوائد كان اتكلم قال أن أول من اخترع المدفع هو عالم أندلسي من غرناطة سنة 900 هجرية توافق 1460 ميلادية، وألف كتابا سماه العز والمنافع بالجهاد في سبيل الله بآلات الحرب والمدافع. فلما أحضروا المدفع إلى مصر جربوه فهدم سور القلعة فرفضوه ورموه في النيل. فكرة أخرى تكلم عن أن سفر أشعياء في يعني الكتب النصارى واليهود في عبارة تشير إلى إدانة تقديس الأضرحة والمقابر، وأنه بسبب تورط بني إسرائيل في تقديس الأضرحة والمقابر توعدهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم سأطهر المدينة منكم بسبب غلوهم في الموتى وتقديس المقابر، كانوا وهابية هم كمان. مثلا أول حرب في تاريخ أمريكا، أول حرب خاضتها أمريكا خارج أرضها كانت تسمى باربريك وور، باربريك وور بربري، كانت ضد المسلمين في البحر الأبيض المتوسط. محمد يسري كانت تستكتبه بعض المجلات الاستشراقية في بريطانيا بالذات وكان يكتب مقالات باللغة الإنجليزية لأنه كان يتقن الإنجليزية، فكان يكتب مقالات لهم في بعض القضايا العلمية بالإنجليزية. أيضا مما علمته أنه كانت تستكتبه المجلة السلفية في بنارس في الهند، الجامعة السلفية كانت تصدر مجلة سلفية أو مجلة الجامعة السلفية. كان من ضمن البحوث التي طلبوا منه أن يكتب رأيه فيها قضية حوادث لا أول لها. كان يقول لي أن عظمة العالم تظهر في إجماع محبيه ومخالفيه على احترامه وتقديره، وقال أن أعظم مثال على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال أيضا أراد خصوم شيخ الإسلام تنفير الناس عن كتبه، وأخذوا بما استطاعوا من الأسباب لمحوها من الوجود، فعاملهم الله بنقيض قصدهم، فإنه لا يعرف عالم خلف مخطوطات تم إحياؤها وطبعها ونشرها كما حصل مع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول حتى السيوطي على كثرة ما ألفه لم تحظى كتبه بنفس هذه العناية والرعاية، وعبد الغني النابلسي ترك مخطوطات كثيرة لكن لا يكاد ينظر فيها أحد، فلم يعرف هذا بهذا الوضوح في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد كان بيذهب في مكتبات العالم كلها، حتى راح مكتبة الفاتيكان كان يدخل في مناقشات مع القساوسة. حكى لي مرة أنه حصل حوار أو نقاش حول قضية من قضايا القضاء والقدر، فالقسيس الكبير الحبر الكبير بتاعهم هو عارف أن محمد من مصر مسلم يعني، فقال له هذه القضية أحسن واحد تكلم فيها عالم عندكم اسمه ابن تيمية. في يوم 23/8/2008 حكى لي أنه كان بيتكلم مع يعني واحدة مراسلة صحفية، أنا مش فاكر اسمها، لكن هي مراسلة الهيرالد تريبيون. هذه المراسلة حفيدة الشيخ أحمد شاكر والشيخ المشد، وهي خبيرة بالآداب الأجنبية، ولما تكلمت معه وأحست بضعف خبرته في الأدب غير العربي، طبعا في الأدب العربي هو كان خبيرا جدا يعني، فرد عليها قال لها لأني ألتمس الحكمة مباشرة من الوحي أو من كلام من يعتمد على الوحي كابن تيمية، أما الحكمة في آداب غير العرب فلا أنكر أنه هناك حكمة في كلامهم يصل إليها الباحث بعد عناء، ولأن الحكمة كالرحمة مبثوثة في البشر بنسبة قليلة بالنسبة لما عند الله منها. كان ينظر إلى حديث إيه إن رحمة الله 100 جزء فوضع منها فقط إيه جزء وادخر الباقي الإيه في الآخرة. فبيقول لأن الحكمة وكذلك العلم والرحمة وغيرهما مبثوثة في البشر، يوجد في البشر حكمة وعلم ورحمة لكن قليل بالنسبة لما عند الله عز وجل منها، ثم إن بحثك عن الحكمة عندهم عند الغربيين يشبه أنك في الإسكندرية وتريدين الوصول إلى القاهرة فتسافرين إليها من أسوان، ستصلين ولكنها مسافة بعيدة. في الحقيقة هو كان بيتكلم ربط الكلام بكلام قال فيه إن الحكمة شيء فوق العلم، وجرى الكلام حول موقف الإمام أحمد، لأن من راجع كتاب الطرق الحكمية ابن القيم، طرق الحكمية في السياسة الشرعية، يجد ابن القيم بيتكلم على كراهة الإمام أحمد لتصنيف الكتب حتى لا ينشغل الناس عن الوحيين الشريفين في القرآن والسنة بالكتب والمصنفات، فانظر كيف كان تعليقه على هذا الموقف. قال إن الإمام أحمد كان لا يناصر أو كان ضد تصنيف الكتب كي لا تصد الناس وتشغلهم عن الكتاب والسنة، لأن الإمام أحمد كان يرى بنور الوحيين فهو يصل إلى الحكمة من خلال الوحيين بقوة إبصار 6/6، فبيشوف 6/6 بنور الوحي، أما نحن فعيون أبصارنا تحتاج لكتب مساعدة لأننا نرى بقوة 6/12 6/24 6/60. من الملاحظات التي قالها مرة مثلا البلاد التي فتحها الصحابة لا تنتكس عن الإسلام، بخلاف البلاد التي لم يفتحها الصحابة مثل مثلا الأندلس وغيرها. كان بيتكلم على الشيعة أحيانا كان يثني على براعة بعض المقدمين من الشيعة في العلوم العقلية ويعزو ذلك لنظام الحوزات العلمية. كان يقول في قضية التقريب فرق بين التقبل والقبول. فبرضو اتكلم على موضوع التقريب مرة فقال الناس اللي بتقول نقرب بين الشيعة والسنة بمفهوم الوسط الحسابي الميل، فيقول لك شيعة زائد سنة على 2 يبقى ده التقريب، يبقى الشيعة زائد سنة على 2 معناها هتتنازل عن ايه؟ عن مبادئك. قضية مش مقصومة، قضية وحي معصوم ومحفوظ. المفروض ان الشيعة هم الذين يعودون الى دين الاسلام في اجلى صوره وانصاعها وهو مذهب اهل السنة والجماعة. فهو موضوع التقريب ان السنة زائد شيعة على 2 سوى وحدة المسلمين كان يرفض يعني هذا مفهوم الوسط الحسابي في مثل هذه القضية. كان من الملاحظات التي قالها قال لا يوجد كتاب واحد لرافضي يرد فيه على النصارى واليهود. عمر الرافضة ما ألفوا كتاب يدعون اليهود أو النصارى، فقط يخربون بسب الصحابة ولعنهم وتكفير الأمة، دي كل شغلهم الشاغل، ولم يفتحوا بلدا من البلاد ليدعوها إلى الإسلام. استثنى فقط الإخشيدي، يعني هو ده بس اللي حكي عنه أيام اللي هو بتاع المتنبي بعض المعارك، لكن خلاف ذلك الرافضة ما عرف عنهم على الإطلاق أنهم فتحوا أي بلد من البلاد يدعونها إلى الإسلام بخلاف أهل السنة. أيضا كان يقول حرص الشيعة على غزو مصر عقائديا ذكاء سياسي منهم، لأن مصر تركز الثقل السني في العالم، وكان يقول أنزلوا الدول منازلها. أيضا كان يقول إن تصريحات الإيرانيين باللغة الفارسية مختلفة تماما عن كلامهم باللغة العربية. من التصريحات الغريبة اللي هي أكيد مبنية برضو على معطيات، إنه كان بيقول إن لا ينبغي جهود حركة فتح في مناصرة القضية الفلسطينية والجهاد في سبيل الله، بل كان يرى إن فتح أبلت في الجهاد يوم كان هناك جهاد أكثر من حماس. كما ذكرت وكان يعظم بعض الشخصيات جدا يعني لها معزة خاصة. طبعا ابن تيمية على رأس الناس يعني محمود شاكر المقريزي، وكان يقول في كتاب المقريزي في التوحيد إن هذا هو كتاب التوحيد قبل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وموضوعه نفس يعني الموضوع. كان يعظم الشيخ عبد السلام هارون شيخ التحقيق المحققين، الدكتور عبد العظيم الديب العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، كان حكى لي مرة أنه جمعته في الشيخ بكر أبو زيد بعض المناقشات، فكأنه يعني هو كان لسه سنه يعني أصغر من كثير، فكأنه قال للشيخ يعني أنا لن وأجر لك عقلي، يعني كأنه في نوع من الاعتداد بإيه؟ بعقله، وأنه بيناقش بحرية. فالشيخ سكت وأسرها في نفسه. تاني يوم أول ما قابل الشيخ بكر بادره الشيخ قائلا ما زلنا مع عقولنا في تعب، فأفاق هو من يعني هذا الموقف. يعني طبعا من شيوخه الكبار جدا والذين يحبون حبا شديدا الشيخ محمد القفاش، ونقدر نقوله كان مفتونا بعلمه وشخصيته وثقافته وذكائه. نعم، من ضمن العبارات الفوائد من أثناء حواراتنا مثلا كان بيقول عبارة ابن الناس، فلان ابن ناس، فكان يقول إن أصل كلمة ابن ناس تساوي ابن المماليك، والعثمانيين هم الذين كانوا يطلقون على المماليك ابن ناس لأنهم كانوا يثقون بغير المصريين. فإب في كان في مصطلح مقابل لكلمة ابن ناس، وهو مصطلح إيه؟ ابن البلد. ابن البلد يعني المصري، ابن الناس يعني واحد من الإيه؟ من المماليك. وإن الاصطلاح بتاع ابن ناس دي كان بيستعمله الأتراك في حق غير المصريين وبالذات. بيقول أما الفاطميون فكان عندهم ثقة في ابن البلد، ومش فاكر بقى كان قال كلمة سور نور العيون. أنا مش فاكر بقى كانت إيه الرابطة بين موقف الفاطميين من المصريين وبين سور نور العيون، لكن مسجلة يمكن حد منكم يفيدني بها. كان يقول إن في كما أن المبادئ لا تتجزأ كذلك العلم لا يتجزأ، فلا يصح أن تحب علما فتقبل عليه وتنفر من آخر فترفضه، لأن العلوم كلها مترابطة متماسكة. مما قاله أيضا اليهود يعتبرون فترة بقائهم تحت الحكم الإسلامي في الأندلس عصرهم الذهبي من التسامح الذي لقوه من أهل الإسلام في الأندلس. كان يقول أن سيد قطب رحمه الله هو الذي اكتشف نجيب محفوظ وقدمه إلى الساحة الأدبية. أما بقى نشاطه في خدمة التراث الإسلامي وبالذات في مكتبة الإسكندرية، لأنه بعد ذلك يعني شرفت به مكتبة الإسكندرية وكان له وضع علمي متميز جدا جدا يعني في، وأعتقد إخوانه وأحبابه في المكتبة المفروض أنهم يسلطوا الضوء على دوره في خدمة التراث الإسلامي من خلال مكتبة يعني الإسكندرية. كان هو السبب وراء استخدام العلامة المؤرخ المحدث الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط، وألقى هناك يعني محاضرات بديعة جدا مستواها عالي أو موجودة على سيديهات كمحاضرات الحديث والتاريخ والكلام على الإمام الذهبي وتواريخ بغداد والمدارس في العهد العباسي وتحقيق علم التحقيق. هذه كلها محاضرات ألقاها بالذات الدكتور عواد بشار عواد معروف. وأيضا كان وراء استخدام الدكتور أحمد زكي الداعية العالمي الشهير، وعمل ندوة عن ترجمته لمعاني القرآن الكريم أيضا هنا في مكتبة الإسكندرية. هو كان له نشاط كبير جدا في هذا، فأعتقد أنه إخوانه في المكتبة هذا من واجبه. لفت نظري شيء عجيب جدا في كتاب كان بيتكلم على فيلسوف الملحد عبد الرحمن بدوي الملقب بسرتر العرب. تعرفون سرتر ده مبدأ الايه؟ الوجودية. مؤلف هذا الكتاب بيتكلم على عبد الرحمن بدوي كملحد كاره للإسلام ومعادي له، وقصته الطويلة مع الفلسفة والإلحاد وهذه الأشياء وهذه الفلسفة التي يعني خربت عقله تماما، وكيف لأنه وصل لمستوى عالي أوي أوي وإتقان للغات كثيرة جدا وكان على أعلى مستوى لأنه رغم إلحاده لكنه كان عنده موضوعية عالية في أسلوبه في التصنيف، كان عنده إنصاف وموضوعية رغم إلحاده وكفره. فمش كده بس، ده بيقول ده ألف كتابين في فترة إلحاده، كتاب الدفاع عن القرآن والدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام. هو ما كانش بيقول صلى الله عليه وسلم خالص، لكن هو كتب كتاب دفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام ضد طعون منتقديه من المستشرقين. فهو بياخدها من ناحية انه رجل منصف وان شاف الغربيين ناس متعصبون ومتحملون، فاخذته الحمية ان ده نوع من الظلم، فاخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا جيدا في الغالب يعني من نوع من الحمية، يعني زي ما ابو طالب كان يدافع عن النبي عليه السلام وهو غير مسلم. فهو قطعا كان عبد الرحمن بدوي من اشهر الفلاسفة المصريين على الاطلاق، وكان ينتسب إلى الوجودية الملحدة بصراحة، ما كان يختبئ بهذا، بل له كتاب اسمه سيرة حياتي طبعه وأعادة طباعته بعد الكتابين اللي هو الدفاع عن القرآن وعن الرسول عليه السلام. معناه أنه ألف كتابين دول وبيدافع وهو باق على إلحاده لأنه كان عنده إنصاف وحمية. الشاهد يعني أنه كان ينفي وجود الله عز وجل تماما، وكان يرفض الدين تماما، ويكفر بالغيب كله، يكفر تماما بأي حاجة لا يحسها كما هو عادة الملاحدة. وكيف أن عبد الرحمن بدوي تأثر بمخالطة الكفار واتخذهم بطانة، فكانت النتيجة ما عظم عليه ندمه حين ندم عليه بعد ذلك. فهذا الرجل كان يتوقد ذكاء ويتوهج ذهنه، وكان واسع الاطلاع، وكان عنده سعي حثيث للبحث عن الحقيقة. يعني هو كفر عبد الرحمن بدوي رحمه الله هو كفر ناشئ عن انه كفر الايه؟ الجهل والاعراض، وليس كفر الايه؟ الجحود والعناد، لانه كان جاهلا، هو تشرب بالثقافة الغربية وكأنه بعيد تماما عن فهم الاسلام ويعني دراسته، فلم يكن يستهدي بنور الانبياء ولكن يستعمل فقط ذكاءه للوصول الى يعني الحقيقة. ثم انتهى به الأمر. هو بالمؤلف بيحكي حاجة في الآخر بتلفت النظر جدا، هم كانوا بيعظموا قوي جماعة الاشتراكيين والملحدين، بيسموه مجدد النهضة العربية، وبيحاولوا يستفيدوا من اسمه حتى بعد ما تاب، لأنه حتى هنا في مصر كان له وضعية كبيرة. هو له قصة بقى مع عبد الناصر طويلة قوي، وإن إزاي عبد الناصر أراد أن يكيده فصادر مكتبته، قصة طويلة مش موضوعنا دلوقتي. لكن سنة 1991 منح جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية. سنة 1999 مصر رشحته لنيل جائزة نوبل. قبل موته بأربعة شهور كان يسير في الشارع في باريس فسقط على الأرض ونقل إلى المستشفى، كأنه حدث له جلطة يعني دماغية، فقد الوعي لمدة يومين تقريبا. ثم بعدما أفاق كلمه وقال لهم لنا فيلسوف مصري، فبلغوا السفارة. المهم يعني إيه، أخدوه وهو ما كانش بيستجيب للعلاج كتير أو لا يتعاطى العلاج هناك في فرنسا، لأنه كان مكتئب بسبب الوحدة والغربة وهذه الأشياء بعد هذا الحدث. فاستقدم إلى مصر وعولج في معهد ناصر، وكان وزير الصحة بنفسه الذي يقوم بمعالجته. الحادثة دي كانت قبل موته بأربع شهور. المؤلف بيقول أنه حصل تحول خطير جدا في هذه الشخصية عبد الرحمن بدوي رحمه الله قبل موته بشهر واحد. قبل موته بشهر واحد حصل انتقال فجائي تماما، وأعلن توبته من هذا الكفر ورجوعه عن جميع أفكاره وعن كلامه الإلحادي في كتبه، وأعلن اعتزازه بالإسلام وندم على ما كان منه. إن شاء الله يكون أحسن الله سبحانه وتعالى خاتمته وتوبته. الهدف من القصة دي إيه؟ محمد يسري نجح في اللي إحنا تقريبا فشلنا فيه. محمد يسري كان عنده من الثقافة وحسن الخلق أنه كان ينفتح على مع أي أحد ويتكلم بالحوار وبالمنطق وبحسن خلق، فلذلك يعني أحبه الجميع كما تلمحون في جنازته رحمه الله تعالى. هو الدكتور عبد الرحمن بدوي توفي في 25 يوليو 2002 عن 85 سنة. الذي أنا أعرفه من محمد يسري من سنوات طويلة قبل ما أحصل على هذا الكتاب، أنا حصلت على كتاب قريبا، كتاب طبعا مكتبة الرشد عبد الرحمن بدوي وفلسفته إلى آخره. فهو تقريبا لما كان عنده 27 سنة محمد الله يرحمه كان حكالي بقى، حكالي أنه هو والده اصطحبه في باريس لزيارة عبد الرحمن بدوي وهو مريض في المستشفى. ثم بعد ذلك لقيه قبل موته بشهر. والده لما دخل عليه بمحمد وهو كان شابا صغيرا فقال له ده ابني محمد بيقرأ لابن تيمية. فقال له ابن تيمية كويس. وبعدين محمد يسري حكى لي رحمه الله تعالى انه جه زار عبد الرحمن بدوي هنا في مصر، يظهر في وهو في معهد ناصر، فدخل عليه يزوره. فعبد الرحمن بدوي اتكلم معاه، انا ما اعرفش تفاصيل الحوار بس ده حكاها لي هو نفس بنفسه. يعني عبد الرحمن ده كان قبل موته بشهر، فقال له تظن ان الله يغفر لي؟ قال له نعم. قال له الكلام ده جايبه منين؟ ان انا واحد زي ممكن ربنا يغفر له الكتب بقى اللي ألفها والالحاد والكفر وهذه الاشياء. فقال له جايب الكلام ده منين ممكن ربنا يغفر لي؟ قال له من سورة القصص. قال الله تبارك وتعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقال له محمد يسري فموسى عليه السلام كان على يقين من أنه إذا استغفر الله فسيغفر له الله قبل أن ينبأ. يعني موسى عليه السلام في هذه المرحلة لم يكن قد نبأ، ما كانش يعني وحي إليه، فهو كان على يقين أنه إذا استغفر غفر الله له. فقال قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. واضح. فحصل بينهم نوع من الألفة، ما أدري أن لا أستطيع القطع هل توبة شخصية خطيرة جدا 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 مثل عبد الرحمن بدوي من هذا الكفر والإلحاد كان على يد محمد يسري بسبب هذه الحادثة، أنا لا أستطيع القطع بذلك. لكن الذي أخبرني به أنه قال له كذا، قال له تظن أن الله سيغفر لي؟ فقال له نعم كما يعني حكيت لكم. وبعدين اتفق معاه كان في رمضان إن كل ليلة بالليل يأتيه في المستشفى ويقرأ عليه جزءا من القرآن الكريم. فأنا أقول هذا يعني إن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. فيعني رحمة ربنا الحمد لله أنه لم يكلنا إلى الخلق، وإنما وكلنا إلى رحمته عز وجل. القائل في كتابه المجيد: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في ناس كأن صعبان عليهم ربنا يتوب على البشر أو على العصاة، وكأن عندنا مفاتيح بقى وسكوك وفران ومفاتيح الجنة إلى آخر هذا الكلام. هذا ليس لأحد من البشر، يعني الله سبحانه وتعالى باب مفتوح لكل الخلق. أنا أتعجب يعني من الناس لا تلتزم يعني أخلاق الإسلام في مثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح واضح: اذكروا محاسن موتاكم. مفهوم الحديث إيه؟ اسكتوا عن مساوئهم. بل هناك حديث آخر: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلا ينبغي أن نكسر قلوب الناس وأن نجرح يعني مشاعرهم بهذه الطريقة. الأصل في المسلم حسن الظن به، الأصل في المسلم أننا جميعا من ولد آدم، كل بني آدم خطاء، وخير خطائنا التوابون. وفي الأثر عن المسيح عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. مفيش داعي تعامل مع الناس بفوقية، مفيش داعي تعامل الأعمال بالخواتيم، ولا أي واحد فينا يضمن خاتمته. فعملية أنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالمنة لله والفضل لله، وليس لك يد في الهداية والتوفيق إلى الطاعة أو إلى يعني الإسلام وإلى السنة. فموضوع الفوقية التي يتعامل بها بعض الإخوة كأنهم يعني بابوات القرون الوسطى، إن مفاتيح الجنة في إيديهم، يدخلون ما يشاءون ويخرجون ما يشاءون. فلا، أنت بشر مثله، لست ربا، وهو الله لم يكله إليك، وكله إلى نفس إلى رحمته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وتعرفون الحديث، أنا بتكلم على الأموات عموما، أنا ما أقصد شخصا بعيني، لكن بقول دي من الأداب التي ينفوذ أن احنا نراعيها حينما نخاطب مع الناس. الحديث: كان رجلان من بني إسرائيل، وكان أحدهما يعني مجتهدا في الطاعة والعبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه.
ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا الحديث حسن.
الرب رب كريم، والعبد كل عبد خطاء، فما دخلك أنت بين رب كريم وبين عباده الخطائين؟ ليس قضيتك أنت أن تلمز وتهمز وتطعن في يعني خلق الله تبارك وتعالى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.
وكل عسى من الله في القرآن واجبة،
يبقى إن الله سوف يتوب عليهم تبارك. تعرفون قصة الرجل الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يؤتى به يشرب الخمر فكان يؤتى به ويقام عليه الحد. ففي مرة من المرات قال رجل من المسلمين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فبلاش الكبر، بلاش الفوقية في التعامل مع خلق الله، هناك أبواب أوسع من التكفير ومن الخوض بهذه الطريقة، أبواب الدعوة بالحكمة وبالرحمة وبالموعظة الحسنة ويعني بالرفق والإشفاق على خلق الله تبارك وتعالى. عايزين نتخلص يا جماعة السلفيين بالذات من قدرتنا البارعة على كسب الأعداء وخسارة الأصدقاء. للأسف كثير من السلفيين عندهم هذه البراعة، موهبة شؤم، موهبة في زيادة الأعداء والخصومات، وفي نفس الوقت خسارة يعني الأصدقاء. فيعني لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فكف كف لسانك عن إلا عن خير، ومن صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الشيخ طاهر الجزائري أوصى الأمة وصية عظيمة وهو على فراش الموت، وصية أو أوصاهم بكلمات يعني حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال وهو يموت أو قبل موته رحمه الله تعالى: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. كما ذكرت الإنسان المفروض أنه ما يتكلم عن أحد إلا إذا اطلع على كل جوانب حياته. أما أن في بعض اجتهادات مثلا اجتهادات سياسية أو غير ذلك أو أخطاء أو ذنوب لا يخلو منها بشر، فهذا ليس إليه، الله وكله إلى رحمته سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لألا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعا قسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. وقال الإمام الذهبي: لا يجوز الكلام في الرجال إلا لتام المعرفة تام الورع. فلابد إذا أردت أن تتكلم على شخص أدرس كل جوانب حياته، كل أثاره، اقرأ ما استطعت من كتبه، فقبل أن تتورط في شيء يصعب أن يعني تتراجع عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.